تورنيدو، يعني عمليا في هذه الطائرات لم تستخدم، لم تستخدمها المملكة العربية السعودية في الحرب على العراق لإخراج القوات العراقية من الكويت. يعني رغم هذا الانفاق الضخم استعانت المملكة العربية السعودية ب 500,000 جندي أمريكي لإخراج القوات العراقية من الكويت. يعني عمليا هذه الأسلحة رغم ضخامتها لم تستخدم، ومستخدم منها في البداية ربما بداية الحرب، وسقطت هذه الطائرات حتى.
لكن لا يمكن أن تلوم أحد على أن يتسلح.
بس النقطة الأخرى
التي هل السلاح لا يخدم شيئا؟ ألا يخدم المصالح الوطنية الخليجية؟
يعني إحنا إذا كان هذا السلاح يحقق الأمن الخليجي نحن معه بلا شك. أي سلاح في أيدي عربية هو قوة، لكن شريطة إنه يستخدم هذا السلاح في خدمة القضايا العربية في خدمة ككل. مثلا يعني لو كان هذا السلاح كافيا لماذا توقع الكويت مع هذا الدفاع مع الولايات المتحدة؟ لماذا توقع المملكة العربية السعودية أيضا معاهدات دفاعية مع الولايات المتحدة؟ لماذا توقع الدول الخليجية الأخرى مش بس حتى الكويت وقعت مع الولايات المتحدة، مع الصين، مع الاتحاد السوفيتي وغيره وفرنسا. النقطة الأخرى التي أود الإشارة إليها، طيب إحنا اشترينا أسلحة، أكبر صفقة أسلحة 123 مليار دولار. طب هل إحنا استفدنا بتوظيف اللوبي السلاح في بريطانيا في أمريكا اللي هو اللوبي الأقوى في خدمة قضايانا؟ هل نجحنا في توظيف اللي هو شركات النفط واللوبي النفط في أمريكا في خدمة قضايانا؟ يعني هذه المشكلة إحنا
يعني عادة ما ترتبط هذه الصفقات خصوصا الصفقات السعودية بشرط استثمار 35% من قيمة هذه الصفقات في الاقتصاد السعودي من قبل شركات أمريكية، وهذا منذ الثمانينات والتسعينات.
بس نسبة البطالة في المملكة العربية السعودية حسب الإحصاءات الرسمية أكثر من 10% في صفوف الرجال. ها إن النساء لا يعملن في المملكة العربية السعودية، فتتخيل قديش حجم هذا. لما أنت توفر 75,000 وظيفة في أمريكا بينما عندك مثلا إنه بطالة عالية في المملكة العربية السعودية، يعني هنا يعني أنا قرأت البلوجز والمواقع الإنترنت السعوديين بيسألوا يعني لماذا لا توجد وظائف للسعوديين؟ لماذا طيب. لم يعني نشتري طائرات يعني تفضل اللواء الزيات، لماذا لا نشتري طائرات الاف 35 ال35 المتقدمه جدا؟ لماذا نعود الى اجيال قديمه من الطائرات؟
وهنا فعلا اعود الى صفوه الزيات، العميد صفوه الزيات. يعني جاء في خلال الحوار كما استمعت وكما شاهدت الكوادر الخليجيه، هل هنالك فعلا كوادر خليجيه تمكن الجيوش الخليجيه بهذه الاسلحه المتطوره والمنفق عليها بسخاء أن تدير معركتها بنفسها؟
شوف دعني في البداية ربما ألقي ملاحظة على الزميل الفاضل من الكويت، أننا عندما نتحدث في الشأن العسكري أنا أدرك تماما أن هناك الاعتبارات القطرية للأسف التي ربما أصابتنا جميعا في النظام العربي تجعل هناك حساسية مقدرة من جانب كافة
يعني
الأطراف.
المجال
ولكن أريد لا 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 أنا أريد يعني أن أذكره بشيء. عندما ذكر على سبيل المثال أن هذه الطائرات هي الإف 15 سايلنت إيجل، أذكره أن السايلنت إيجل هو بروبوزال مقدم من شركة بوينغ لمحاولة الإحلال أو التنافس مع الطائرة الجوين فايتر سترايك فايتر الإف 35، ولم ينجح هذا الاقتراح ولم ينشأ خط إنتاج له وليس على خريطة الإنتاج الأمريكي نفسه.
طيب عندما أتحدث عن أنماط لو سمحت
دعني أقول لك أنني ربما أمام قدر من ربما التباين من القراءات الأمريكية. أنا دائما ربما أتابع مراكز الدراسات الأمريكية عندما تتحدث عن التسليح الخليجي وعندما تذكر الأرقام. في خلال شهر أغسطس وربما سبتمبر الماضي كنا أمام ربما حدثين. هناك تقرير من مركز الدراسات الدولية الاستراتيجية يقول للخليجيين ها أنتم لديكم 491 طائرة قتال عالية الكفاءة هاي كواليتي، لدي الإيرانيين فقط 55 طائرة، النسبة 1:9 لصالحكم أو 9:1 لصالحكم، لديكم بهذه الطائرات إمكانية أن تنفذوا 1150 طلعة قتال يوميا، الإيرانيون لن يمكنهم أن ينفذوا إلا ربما 190 طلعة، أنتم تستطيعون أن تغلقوا قاعدة
جوية. هناك تفوق جوي واضح بموجب هذه الصفقات لدول الخليج على إيران.
ولكن في الشهر التالي ربما الدراسة التي تخرج من هيئة الأركان الأمريكية في الرباعية الخاصة بالقوات المشتركة يتحدثون عن ربما 14 عيب يصيب العسكريات الخليجية وأنها لن تستطيع أن تتولى بمفردها إدارة عمليات تجاه إيران، وأن علينا نحن الأمريكيون أن ربما أن نساعد وأن نخوض العمليات في مواجهة الطرف الإيراني. إذن هناك ربما اعتراف من الطرف الأمريكي بأن هناك قصورا ما وأننا سنتولى أعمال القيادة والسيطرة والاتصالات وإدارة المعركة، وربما هذا الأمر ملموس تماما ويدركه الجميع من الناحية العسكرية على نحو خاص. أنا طيب. لن أذكر هذه 14 أوجه للقصور، ولكن ربما خلاصة هذه الدراسة أن الأمريكيون رغم صفقات السلاح يدركون تماما أنهم سيديرون المعركة إذا ما نشبت، أو المواجهة العسكرية إذا ما نشبت مع الطرف الإيراني على نحو خاص.
وهذا هو المحور الثاني في نقاشنا اليوم. لو كان فعلا هذا التسلح هو لمواجهة إيران، فمن المهم أن نتعرف على ما أصاب العلاقات بين طهران وجيرانها العرب في الخليج في السنوات الماضية. التقرير التالي يرصد أبرز المحطات وحاضر العلاقات بين ضفتي الخليج.
فارسية شيعية وثورية، معالم ولا حرج تتفرد بها الجمهورية الإسلامية عن جوار عربي من الممالك والإمارات تدين غالبية سكانه بالإسلام السني، بيد أن تلك المعالم مجتمعة معززة كذلك بقوة عسكرية متنامية وبرنامج نووي وليد، وهو ما قد يشعل جذور الخلاف بين إيران والدول العربية المطلة على الخليج. جذور الخلاف كثيرة، فمنها نسب الخليج المثبت في خرائط الأمم المتحدة تحت اسم خليج فارس، ويحاول العرب تغيير نسبه إليهم منذ ستينيات القرن العشرين، مرورا بدعوى تتردد بين الحين والآخر بأن البحرين أرض إيرانية، وبنزاع سيادة على جزر طنب الصغرى والكبرى وأبو موسى المتهمة طهران باحتلالها من الإمارات منذ عام 1971، ومرورا كذلك بحرب الثماني سنوات بين عراق صدام وإيران الخميني، وصولا إلى الأساطيل البحرية الغربية التي تجوب مياه الخليج منذ مطلع التسعينيات، وتريد الجمهورية الإسلامية تأشير دول الخليج العربية برحيلها كما جلبتها أول مرة، واستبدالها بمنظومة أمن جماعي خليجي تشارك قواتها بها. لكن دول مجلس التعاون الخليجي قلقة من النفوذ الإيراني في العراق ومنتعضة منه في لبنان. ليس هذا فحسب، بل وتتشكك كذلك في استغلال طهران للأقليات الشيعية المنتشرة في شبه الجزيرة العربية. وقد خاضت السعودية معارك ضد الحوثيين على حدودها مع اليمن، وصفت بأنها حرب بالوكالة بين السعودية وإيران. رغم كل ما سبق تظل مفارقة التعاون قائمة، ولعل أبرزها وأحدثها أن تقفز إيران عام 2009 لتكون الشريك التجاري الخامس للإمارات والحادي عشر لدول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة، وليكون الخليج على غير ما اشتهر به واصلا وفاصلا في آن واحد بين إيران الفارسية الشيعية الثورية من جانب، وممالك وإمارات الخليج العربية من جانب آخر. تامر عبد الوهاب، BBC.
وهنا أعود إلى ضيفنا من الكويت الدكتور ظافر العجمي. هل هذه فعلا رؤيتكم في الخليج لإيران أو لما يسمى بالخطر الإيراني؟
أولا من ما يغيظ أمانة هو أن يكيف لنا ماذا يعني أمن الخليج، سواء من الغرب سواء من الإيرانيين أو سواء من كان له أي أطماع واهتمامات في الخليج. الأسلحة اللي شفت أو هي تزعج إيران وتعتقد أنها تعكر صفو الأمن هي إحدى الوسائل لتنفيذ ما نسميه بالأمن الجماعي أو الكولكتيف سيكوريتي للخليج العربي من وجهة النظر الخليجية. أيضا الخلافات مع إيران ليست جديدة، هناك الكثير من الأمور المعلقة بيننا وبين جمهورية إيران الإسلامية، بالإضافة إلى الطموح النووي الإيراني هناك ما يحدث في العراق وفراغ القوة المحتمل.
لكن ما هو في رأيكم وتحليلكم للجانب الأمني، ما هو الخطر الأكبر من إيران؟ هل هو
كات القوات الدولية؟
وفد مؤسسة الحكماء الدولية يصل إلى غزة ويبحث أوضاع القطاع في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي.
نقابات العمال في فرنسا تحشد مئات الآلاف من المتظاهرين.
الإنجاز على قانون التفاعل.
وفي تلخص عين على روسيا مع فاروز زياني.
إلى اللقاء.
قوات التقطير بالإضافة إلى القواعد العسكرية الأمريكية، فأعتقد أن الصدام بين الغرب وإيران هو الذي سينقل هذه المواجهة. وكعسكري نعرف أن إيران،
وبالتالي أنتم قلقون من الغرب أكثر من قلقكم من إيران. يعني يفترض في هذه الحالة أن تقلقوا من الغرب الذي يريد أن يضرب إيران أكثر من قلقكم من إيران. إذا كان ما تقول،
من أدخلنا في هذه المعمعة إلا إيران؟ لو كانت تتصف بالشفافية في مشروعها النووي السلمي لما وصلنا لهذه الحالة من المماحكات أو الصراع مع منظمة المنظمة الدولية للطاقة النووية أو حتى مع الغرب. فأعتقد أن إيران هي التي أدخلتنا لهذا النفق، بالإضافة إلى طموحها كما قلت، يعني طموحها يتعدى المشروع النووي. هناك إيران تسعى إلى تحقيق ثلاثة أشياء: أن تكون مهيمنة على الخليج العربي أو متفوقة على جميع القوى الموجودة فيه، أن تكون مساوية للقوتين النووية الباكستانية، ثم أن يكون معترف بها من الغرب كالقوة الفاعلة في الخليج العربي. هذه الأهداف ستعمل على تحقيقها أو بدون المفاعل.
لو تسمح لي دكتور ظافر، لو تسمح لي، يعني إيران كانت كذلك وكانت محبوبة العرب أيام الشاه، وكانت كذلك كانت شرطي العالم في منطقة الخليج، ولم تكن هنالك مشاكل عربية إيرانية.
العدو المفترض على خارطة عمليات الخليجيين يتغير من جهة إلى أخرى. يعني الأخ عبد الباري قال لماذا لا يستخدم ضد إسرائيل؟ في ذلك الوقت لم تكن إيران عدوة بالنسبة لنا، كانت هناك سياسة التوين بيلرز أو الدعامتين التي أقامها نيكسون، وكانت في ذلك الوقت سدا في وجه الشيوعية. لا نستطيع أن نضعها في خانة العدو في ذلك الوقت. السياسة تتغير، البيئة الأمنية تتغير، لا يجب أن ننظر لها من المنظور الحالي وتقارن حالتين ليست متشابهة بأدنى درجة.
طيب، وأعود هنا إلى ضيفنا الأستاذ عبد الباري عطوان. هل الموقف الخليجي موحد من إيران؟
تقريبا موحد، يعني باستثناء هناك أربع دول تعلن العداء السافر لإيران، وهي المملكة العربية السعودية، الكويت، دولة الإمارات العربية المتحدة، والبحرين. وهناك دولتان يعني تحاولان أن تكون في الوسط، وهما قطر وسلطنة عمان، وتحرصان على علاقة متميزة مع إيران. لكن لا نعرف يعني هل ستنضم يعني هاتان الدولتان إلى دول مجلس التعاون وتلتزم في حالة نشوب حرب أو في حالة تصاعد الصراع بين الجانبين. هذا يعني ما يجب.
ماذا تقرأ أنت؟ هل تعتقد مثلا أن قطر يمكن أن تقف مع إيران في وجه أي إجماع عربي أو أن
يعني أعتقد نعم، أعتقد أن قطر في النهاية توجد فيها قاعدة عسكرية أمريكية، وهذه القاعدة ربما تستخدم ضد إيران، أو حتى من المؤكد أن تستخدم ضد إيران. في هذه الحالة لا تستطيع قطر أن تفصل نفسها عن الدول الخليجية الأخرى. يعني عندما حصل العدوان الأمريكي على العراق واحتلاله عام 2003، يعني كانت الدول الخليجية تقريبا، يعني باستثناء الجزيرة، قناة الجزيرة، لكن السياسات كانت تقريبا متشابهة في تأييد ومساندة هذا الاحتلال الأمريكي للعراق والإطاحة بنظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين. لكن يعني كيف ستتطور الأمور؟ يعني أنا ما أخشى حقيقة يعني أنه رغم هالقوة الهائلة، طب ما الولايات المتحدة الأمريكية استخدمت هذه القوة الهائلة قبل 7 سنوات في العراق. هل انتصرت الولايات المتحدة الأمريكية؟ هل حسمت الأمور لمصلحتها؟ لا، الولايات المتحدة الأمريكية تعترف بأنها خسرت في العراق وهزمت حتى، والآن بصدد الانسحاب في العام القادم، وتريد أن تعطي هذه القوة لدول الخليج تدافع عن نفسها أو بشكل أو بآخر. أيضا القوة الأمريكية الهائلة استخدمت في أفغانستان، ونحن نحتفل الآن في ذكرى 9 سنوات على الحرب الأمريكية على أفغانستان. هل حسمت الولايات المتحدة بصواريخها طائرات الـ F-15 وF-16 وF-35 والB-52؟ هل حسمت أمريكا المعركة لمصلحتها في أفغانستان؟ لا. والآن يعني 72% من الشعب الأمريكي يطالب بسحب القوات من أفغانستان. أنا أقول للدول، هل الدول الخليجية لو اندلعت الحرب تستطيع أن تتحمل ما يسمى بالمورنينج آفتر، ما بعد الضربة لإيران، هل تستطيع أن تحافظ على أمنها الداخلي؟ هناك خلايا نائمة، هناك أقليات إيرانية في منطقة الخليج، سواء كانت يعني مواطنين أو غير مواطنين، هناك أيضا تعاطف مع إيران موجود.